نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة مستمعية بنعمة الله الأمين دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا ركز القس تشاك على أهمية التعامل بأمانة مع الآخرين، وإدراك أن العطاء يأتي بالمزيد بحسب القانون الإلهي للعطاء. وفي حلقة اليوم سوف نتابع هذه الدراسة بنعمة الرب لنرى المقابلة ما بين اللطف والشر من جهة، وما بين الكبرياء والنزاع من جهة أخرى. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر الأمثال وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 12 والعدد الأول منه، لكن قبل ذلك سوف نتشارك معا بمقدمة قصيرة إلى الأصحاح 12. بوصولنا إلى الأصحاح 12 من سفر الأمثال، نحن نستكمل المقابلة ما بين الأبرار والأشرار. ومن المفيد أن نذكر هنا أننا بدأنا من الحلقة السابقة ندرس أمثالا قصيرة مستقلة بذاتها، ولا يتحتم وجود أي رابط ما بينها. ونبدأ الآن استعراض الأصحاح 12 والعدد الأول منه، وجاء فيه: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. نقول بداية إن هناك الكثير في سفر الأمثال عن توبيخ الحكيم الذي سيحبك بعد أن توبخه، لكن توبيخ الأحمق سيجعله يكرهك لأنه يكره التوبيخ. وهناك أيضا الكثير من الأمثال عن محبة التوبيخ وقبوله، ويجد الحكيم في التوبيخ جانبا من تصحيح الذات ومعرفة الحقيقة التي ربما لا يراها بنفسه، لذا يحب الحكيم التوبيخ ولا يهرب منه، وهذا أمر نادر فعلا. لكن هناك عددا قليلا من مديري الأعمال الذين يتجرؤون بسؤال موظفيهم عن رأيهم فيه، وهذه طريقة من طلب التقويم والتوبيخ. ورئيس العمل الذكي والمتواضع يطلب التقويم ولا يغضب منه بل يشجعه. ونواصل الآن تأملاتنا في الأعداد من الثاني إلى الرابع من الأصحاح 12، وجاء فيها: الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. وحتى نفهم من تكون المرأة الفاضلة، علينا أن ننتقل إلى الأصحاح 31 من سفر الأمثال، حيث يقول عنها إنها تاج لزوجها، كما يقول إنها بركة. لذلك نحن نشكر الله المحب كثيرا على الزوجات الرائعات التي أعطاهن لنا. فالمرأة الفاضلة تاج لزوجها تزين حياته وهو يفتخر بها. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من الخامس إلى السابع من الأصحاح 12، وجاء فيها: أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش، كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. يشبه هذا الكلام كثيرا ما جاء في العدد الثالث، لكن أسلوب الطرح مختلف قليلا عنه. بعد ذلك نقرأ العددين الثامن والتاسع من الأصحاح الثاني عشر، وجاء فيها: بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. هذا الكلام مثير للاهتمام يا أحبائي، فهناك كثيرون يمجدون أنفسهم، وهذا أمر يكثر الكلام فيه، لكن المحتقر وله عبد هو أفضل حالا ممن يمجد نفسه. ونستمر في تأملاتنا في العددين العاشر والحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر، وجاء فيهما: الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. التعليق هنا مستمعي الأعزاء هو أن الرحمة للحيوان هي علامة للرجل البار، فالشخص القاسي مع الحيوانات هو يقسو على أحد مخلوقات الله العلي. فالصديق إذن يراعي نفس بهيمته لأن الرحمة حاضرة في قلبه، لذلك يترأف على الحيوان ويغذيه ويرعاه. بعد ذلك نقرأ عن المجتهد مقابل العاطل عن العمل. فإن جلس شخص في أنحاء المدينة من البطالين تاركا حقله فقد أضاع نفسه وماله وهو بلا فهم، لكن إن عمل في حقله فسوف يشبع خبزا، وهذا تشجيع مباشر على الاجتهاد والعمل ونبذ الكسل. وهو يؤكد فكرة أن اتباع الله العلي ليس مدعاة للتواكل والكسل وعدم الاجتهاد، بل إن الاجتهاد أمر يسر الله المحب كثيرا. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من الثاني عشر إلى السادس عشر من الأصحاح الثاني عشر، ونقرأ فيها: اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من المهم أن نذكر هنا أن الجاهل لا يتبع إلا رأيه فقط، ولا يسمع إلا صوت عقله، لذلك فهو لا يستشير أحدا، وهذا يقوده لأن يصدق أن ما يراه صحيحا يكون كذلك بالفعل. غير أن من الحكمة يا أصدقائي أن يطلب الإنسان رأيا آخر غير رأيه، فربما لا يرى شيئا ما يراه غيره، لكن الكتاب المقدس يمتدح كثرة المشيرين للخلاص، والكلام هنا هو عن المشيرين الحكماء. بعد ذلك يتكلم المقطع عن غضب الجاهل الذي يخرج الأمر من فمه ولا يحاول أن يخفيه، أما الذكي فيقرر أن ينسى الأمر ويتغاضى عنه. بعد ذلك يقول الحكيم في العدد السابع عشر من الأصحاح الثاني عشر: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. يقول هذا المقطع مستمعية أن كلام الناس يمكن أن يقطع الآخرين كطعن السيف، وليساعدنا الرب ألا يكون لدينا لسان حاد، وليساعدنا ألا نستخدم اللسان كالسيف الذي يجرح الآخرين ويدمرهم. وأصلي أن تكون كلماتنا كالبلسان الشافي وتكون معزية للآخرين. إن استخدم الإنسان لسانه ليكون أداة لتدمير الآخرين فسوف يبحث الناس عما يدافعون به عن أنفسهم، وسوف يدخل هذا الإنسان دائرة صراع بالكلام، يلقي بالكلام المدمر ويتلقى مثله. أما الذي يتحدث بالخير بشأن الآخرين وإليهم فسوف يكون من السهل أن ينال المديح من الناس، وعلينا ألا ننسى أن في كل واحد منا الكثير من الأخطاء التي يمكن أن يلاحظها كثيرون. وفي هذا السياق هناك عبارة مأثورة تقول: هناك الكثير من الخطأ في أفضل شخص فينا، وهناك الكثير من الخير في أسوأ شخص فينا. لذا من الحكمة ألا نتكلم بعضنا عن بعض، ومن الجيد أن نذكر أن كلماتنا يمكن أن تستخدم للبناء كما يمكن أن تكون للهدم أيضا. وحين يبحث كل منا عن صديق، فما نوع الصديق الذي نفضله؟ إننا ننجذب دون شك إلى الأصدقاء الذين يبنوننا باستمرار، وليس منا من يحب أن يكون بجوار شخص يعمل على هدمنا طوال الوقت. أما الشخص الطيب والرقيق الذي يجامل الآخرين، فالجميع تقريبا يستمتعون برفقته. وفي السياق نفسه يعلمنا المقطع أن كلام الحكماء يشفي القلب المنكسر أو الفكر المريض. وهناك شفاء في كلام الحكماء، لأنهم يقدمون النصيحة المخلصة، كما أنهم يجعلون طالب المشورة يرى أمورا ما كان له أن يراها لو ظل وحيدا دون مشورة. فليعطي الرب قادة الكنائس أن يتمتعوا بلسان الحكماء فيقدموا الشفاء لرعيتهم. وصلنا الآن إلى العدد 19 من الأصحاح 12، وجاء فيه: شفة الصديق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. ويعني هذا الكلام أن الحق هو ما سيبقى، فحتى لو صمدت الكذبة مدة طويلة من الزمن فإن مصيرها هو أن تفتضح. ونستمر في دراسة هذه الكلمات الحكيمة في الأعداد من 20 إلى 22 من الأصحاح 12، وجاء فيها: الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. ويتعلق هذا الكلام بالدينونة الأخيرة، وهناك أمور كثيرة قيل عنها إنها مكرهة للرب، وقد تناولناها في حلقة سابقة من برنامجنا، ومنها العيون المتعالية وشفتا الكذب وموازين الغش وزارع الخصومات بين الإخوة. ونحن لا نريد بالتأكيد أن نفعل ما يبغضه الرب، لذا فمن الحكمة يا أصدقائي أن ندرس كلمة الرب لنعرف الأمور الصريحة التي قال الرب إنه يبغضها. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 23 إلى 27 من الأصحاح 12، وجاء فيها: الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. يعلمنا الكتاب المقدس إذن أنه يدين الصيد لمجرد متعة الصيد، أما الصيد للأكل فهو مقبول. غير أن هذا المقطع يعلمنا أيضا أن الرخاوة لا تمسك صيدا، وهذا تشجيع آخر على الاجتهاد. فالله يرى أن الاجتهاد ثروة يتمتع بها الحكيم، فمن يجتهد في عمله أو خدمته يجد ثمر اجتهاده. ونختتم الأصحاح 12 في العدد 28 ونقرأ فيه: في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت. وفي هذا السياق مستمعية قال يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والعدد 26: كل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. وحتى نفهم المقصود بعدم الموت إلى الأبد، يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والأعداد الأول والثاني والسادس والثامن، لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. الآن العدد السادس، فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب. والآن العدد الثامن، فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. ويعني هذا أنه لا يوجد موت، بل هناك تحول وتغيير جسدي، حيث تنتقل الروح من هذه الخيمة الأرضية أي الجسد إلى ما قال عنه يسوع إنه بيت كبير، حيث سبقنا ليعد لنا منازل هناك. ومعنى هذا أننا سنتحرر في يوم ما روحيا من هذه الخيمة الجسدية على الأرض، وننتقل إلى بناء جديد أبدي أعده الله المحب لنا. وكما أن الله الخالق صمم هذا الجسد ليوجد على كوكب الأرض، فقد أعد للمؤمنين بالمسيح جسدا آخر مصمما ليناسب السماء. فجسدنا الأرضي سيفنى لا محالة، لذا فنحن الموجودون في هذه الخيام نئن مشتاقين إلى الانتقال إلى بيت أبدي لم تصنعه يد. وهكذا فإن الجسد الجديد الذي لنا هو نموذج دائم متجانس مع صورة السماء مقارنة بجسدنا الحالي الفاني. غير أن علينا ألا نهين هذا الجسد الأرضي، فهو أيضا مصمم على نحو غاية في الإبداع. فما أجمل القدرات التي وضعها الله العلي في أجسادنا. وحينما نكون في ذلك الجسد الأبدي فلن يكون هناك موت. فما يحدث للمؤمن بالمسيح هو أنه ينتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأبدية. لذا فمن غير الدقيق أن نقول إنه مات، بل ما يحصل هو أن المؤمن يترك خيمته الأرضية وينطلق منها كي يعيش في بعد جميل وجديد، حيث ينتقل إلى بناء أبدي في السماء غير مصنوع بيد بشرية، بل أعده الله القدير لنا كي نتمكن من العيش في السماء. وننتقل الآن إلى الأصحاح الثالث عشر من سفر الأمثال، حيث نجد فيه استمرارية للمقابلة ما بين البار والشرير والحكيم والمستهزئ وكاسر الوصية والرجل الصالح. ولنقرأ الآن الأعداد من الأول إلى السابع من الأصحاح الثالث عشر، وجاء فيها: الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يخزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. يعلمنا الجزء الأخير من هذا المقطع أن الغنى الحقيقي لا يقاس بالأمور المادية، بل هو مرتبط بالروحيات والأمور الأبدية. فالغنى الحقيقي يا أصدقائي هو ما سيظل معنا بعد انتقالنا مباشرة من هذه الحياة الباطلة إلى منازلنا الأبدية. فهناك أغنياء كثيرون في هذه الحياة كشفت حقيقة غناهم بعد لحظات من موتهم، وصاروا أشبه بالمتسولين. والعكس بالعكس أيضا، إذ إن هناك كثيرين لم يكن لديهم شيء طوال حياتهم، لكن بعد موتهم بلحظات ظهر الغنى الحقيقي لنفوسهم وبرزت ثرواتهم الروحية. وفي هذا الإطار يا أحبائي، تكلم يسوع المسيح بمثل في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني عشر، وابتداء من العدد السادس عشر إلى العدد الحادي والعشرين، حيث قال: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري، وقال أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. فالثروات الحقيقية مستمعي الأعزاء هي التي توضع في السماء، وهي ثروات لن تزول ولا يمكن أن تخسر قيمتها، بل فيها الغنى الحقيقي. وهكذا نستنتج أن هناك من يبدون أغنياء جدا لكنهم في الواقع لا يملكون شيئا، وهناك من يبدون فقراء لكنهم في عالم الروح أغنياء جدا. فالله الأمين لا يقيس الغنى بما يمتلكه الإنسان من ممتلكات أرضية، بل يقيسه بما يدخره الإنسان في السماء. ومن هذا المنطلق قال يسوع في الموعظة على الجبل، وتحديدا في إنجيل متى والأصحاح السادس والعدد العشرين: بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون.
رأينا في حلقة اليوم أن الحكيم يكون مستعدا لأن يستمع إلى نصيحة الآخرين، أما المتكبر فعادة ما يرفض النصيحة، والطريقة الوحيدة للتخلص من الكبرياء هي أن نميت إنساننا العتيق، ولا يحدث هذا إلا حين نأتي إلى الصليب ونخضع حياتنا تحت سلطان يسوع المسيح الحي. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف يتابع القس تشك دراسته لسفر الأمثال بالمقارنة ما بين الكبرياء والاجتهاد.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تطلب التواضع في حياتك وترفض الكبرياء، ونصلي أيضا أن تعيش بحسب مشيئة الله العليم لحياتك، لأن هذا أجمل سيناريو يمكن أن يعيشه أي إنسان. ونصلي أخيرا أن تبتهج بالرب إله خلاصنا، له المجد ولملكوته الامتداد. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
الله هو أبوي وأنا على قلب هاني، الله هو أبوي ودارب كل حالي، الله هو أبوي وأنا على قلب كل حياة لا يكفي إحساسي منتسب لله يقيني في عيوني إن لي حياة لا مجال للشك في حضور اللي يكفي أو وضوح صوته يقول لي أنت ابني لا مجال للشك في حضور اللي يكفي أو وضوح صوته يقول لي أنت بنتي معنا بيخليني في الضيقة تسلم
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.